أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في الحلقة السابقة تعرضنا لبيان الموازين التي جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقها الله حتى أن الإنسان يستطيع أن يصحح يقينه بها. قلنا الشيء الأول في الدرجة الأولى عبارة عن ضمير الإنسان، وشرحنا أن ضمير الإنسان كيف يحكم بأن هذا الشيء حسن، هذا قبيح، وهذا ينبغي أن يعمل، وهذا ينبغي أن يترك. هذا أمر تعرضنا له في الحلقة السابقة. والأمر الثاني الذي تعرضنا له العقل، وكيف أن الإنسان بإدراكه العقلاني يستطيع أن يصحح باصطلاح يقينه، لأن العقل من عند الله، كما أن الجهل من عند الشيطان، كما أن التزوير والكذب والخداع من عند الشيطان، العقل والصدق من عند الله. والإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعائه: وصحح بما عندك يقيني، وصحح بما عندك. الأمر الثالث الذي من يكون من موازين تصحيح اليقين وتصحيح المعرفة، والله سبحانه وتعالى جعله، هو من عند الله ليس من عند الإنسان، هو العلم. فضمير، عقل، علم، هذه موازين ثلاثة جعلها الله سبحانه وتعالى وجعل الإنسان قادرا عليها. يعني أن الإنسان يتمكن من التصرف في هذه الأمور. الإنسان يستطيع أن يستفيد من الضمير الذي أودعه الله فيه حتى يعرف أن عمله صحيح أم باطل. الإنسان في قضاياه الاجتماعية يعرف أن هذا صحيح، أن هذا باطل، يرجع إلى ضميره. كل ما كان نافع له، خير الخلق الخلق عيال الله، أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده. فالإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة، يعني يعمل بما يدعوه إليه الضمير. إذا الناس قبيحون، إذا الجار قبيحون، خلف الوعد قبيحون، رد أكل الأمانة، التصرف في أموال اليتيم، هذا أمر حسن، يعني بوجدان الإنسان. وهذا الأمر التصرف في مال اليتيم يكون أمرا قبيحا، يعني بعبارة أخرى التصرف إذا كان لصالح اليتيم مثلا حسنا، لإيذاء اليتيم، لظلم اليتيم، يكون هذا التصرف قبيحا وممنوعا ويعتبر لا كمال، يعني يعتبر مضاد الكمال في حياة الإنسان. النقطة الثانية كان العقل اللي شرحنا إجمالا، والآن العلم. علم عبارة في الواقع عبارة عن دراسة الإنسان للظواهر الخارجية، هذا يسمى بالعلم. مثلا الآن يحلل هذا الشيء كيميائيا، يحلل الماء، يحلل السكر، يحلل مثلا أفرض مثلا الفحم، كذلك بقية الأمور في حياة الإنسان، أو مثلا أمر فيزيائي أو أمر النجوم. العلم عبارة عن إدراك الإنسان، عن قدرة الإنسان أن يتعامل مع الأشياء بواقعها. سؤال: هل يمكن للبشر أن يصل الواقع؟ نعم. يعني هناك سؤالان أساسيان: هل هناك حق، شيء ثابت، أم لا ليس هناك شيء ثابت، خيالات، أوهام، أمور متغيرة متزلزلة. القرآن يقول الحق، بالحق أنزلنا، أصلا حق موجود، بالحق أقول. القرآن يؤمن بأصالة الحق، أن هناك حق. سؤال: هل يمكن للبشر بإدراكه الخاص أن يصل إلى الحق؟ جواب: نعم يمكن، لكن هذا الحق مختلف، بعضه بالضمير يصل إليه، بعضه بالعقل، بعضه بالتجربة، بعضه بنقل من الآخرين، وهلم جرى طرق مختلفة. من جملة الطرق المهمة جدا العلم. فالإمام لما يقول صحيح بما عندك يقيني، يعني اللهم علمني علما دقيقا صحيحا أتمكن من معرفة الحقائق، من معرفة الأمور، كما قال رسول الله في الحديث المنسوب إليه: اللهم أرني الأشياء كما هي. يمكن للإنسان أن يصل، مثلا إن الإنسان يدرس دراسات، الآن متعارف دراسات قائمة على الإحصائيات، مثلا يسوون إحصائيات بأنه رأينا مثلا 2000 نفر، 1000 نفر كانوا يحسنون يصدقون في كلامهم عندهم الصدق، هذه حياتهم مباركة، عقد نفسية لا توجد عندهم، قلق نفسي لا يوجد عندهم، لا يشعرون بتحقير، يشعرون بكرامة، حتى في تصرفاتهم الخارجية لا توجد عندهم عقد نفسية، ليس لديهم خوف، لأن الإنسان إذا صدق ما عنده بعد خوف. الخوف من أين يحصل؟ من الكذب، لأنه يخاف أنه يشتهر يفتضح أمره. فلكن في قبال 1000 نفر مثلا كانوا يكذبون في حياتهم، فرأينا أنهم عندهم عقد نفسي، رأينا عندهم مثلا عندهم شعور بالتحقير، رأينا عندهم كذا وكذا، رأينا. فحتى أن الإنسان إذا رجع إلى العلم، إلى الشواهد العلمية، أيضا يمكن أن يعرف أن هذا الطريق صحيح أم لا. أصولا في الآيات المباركة جملة من الآيات الكتابية يؤكد: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. هذا أفلم يسيروا في الأرض، هذا علم. في قضية أصحاب لوط، باعتبار أنهم أهل مكة كانوا يسافرون في أيام الشتاء إلى اليمن، في طريقهم إلى اليمن كان هناك أراضي لوط، وبالليل تمرون عليهم وبالمصبحين، الآية المباركة راحة بالي، يعني أن الآية تصرح أنتم ليلا أو نهارا تمرون على مساكن لوط وعليكم أن تعتبروا بها. هذا علم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان: انظروا عاقبة الذين أساءوا السوء، انظروا عاقبة الذين أحسنوا فيه، الذين أحسنوا في هذه الحياة الدنيا، الذين لبوا نداء فطرتهم الإيمانية التوحيدية، لبوا نداء فطرتهم الخلقية الأخلاقية. انظروا، لا بأس به، انظروا الحياة، قارنوا، ما يحتاج إلى مسألة خاصة بالنكتة العلمية، بالإحصائيات العلمية تجدون الفرق بينهم. الذين كذبوا في حياتهم، الذين غدروا بالناس، الذين استعملوا تدليس، استعملوا دجال، استعملوا مثلا ويل للمطففين، كانوا يطففون أي ينقصون، الذين دكتالوا على الناس باستلاح، وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون، يعني أن الإنسان يأخذ من الناس بميزان صحيح، لكن لما يبيع على الناس بميزان باطل. فويل للمطففين. الإنسان لما يرجع إلى الشواهد العلمية يستطيع أن يصل إلى الحق. وصحح بما عندك يقيني، يعني القرآن يدعونا إلى هذه النكتة، يعني الحديث الإمام يدعو إلى هذه النكتة، أنه أيها الإنسان أنت اعتمد في الجوانب العلمية، لأن العلم من الله، الجهل من الشيطان، العلم من الله، العقل من الله، الضمير الصحيح من الله، الفطرة السليمة من الله، هذا كله بما عند الله. فهناك 3 موازين للإنسان يستطيع أن يصحح يقينه ويستطيع أن يقول. تصحيح اليقين يكون بما عند الله، ما عند الله، الضمير، العقل والعلم. وفي بعد هذه المراحل كلها شيء آخر موجود اسمه الوحي، فصار 4. وصحح بما عندك يقيني مدرسة الوحي. مدرسة الوحي لا نستطيع أن نجعل الوحي في قبال هذه 3. الوحي من خصائصه يعيش مع 3، مع الضمير، مع العقل، بل مع العلم، بل وينمي هذه 3. و یصوب هذه الثلاثه و یبین آفات هذه الثلاثه. بعض الناس مثلا افرضو من کثرت کذبهم فی الحیات داقی لهم الکذب قبیح، قول لا لیش قبیح، انا من طریق الکذب حصلت اموال کثیر، مثلا من طریق التزویر حصلت اموال کثیر، من طریق التزویر مثلا صد رئیس صد وزیر و کذا، لیش الکذب قبیح، لیش التزویر. فشأن مدرسة الوحی ان یبین لنا آفات هذه الموازین، یعنی هذه الموازین صحیح من الله و من عند الله، لكن في نفس الوقت كما ان جسم الانسان يصاب بامراض، هذه الموازین هم قد تصاب بامراض با آفات. فلذا في مدرسة الوحی الطریق الاساس، تأملوا الطریق الاساس في هذا المجال في الواقع يعود الفضل فيه الى الوحی. و کیف الانسان من مدرسة الوحی یحاول ان یصحح یقینه؟ اولا به دعا الله كما قال الامام و صحح بما عندك یقینی، ثانیا بالعمل بما جاء به رسول الله صلی الله علیه. النبی الاعظم في القرآن الكریم في سننه في اوامره في نواهیه، النبی الاکرم صلوات الله وسلامه علیه فی الواقع بین لنا هذه المشاکل كلها. الآیه المبارکه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات. سبحان الله، هو آیه عجیب. یعنی یقول انت لیش تکذب، مثلا لیش تقول ان الكذب ليس قبیح، لانک عملت بالكذب، کذبت فی حیات. الانسان نستجیر بالله اذا خان فی الامانه فتح من الزمان فيما بعد يقول من يقول ان الخيانه مثلا قبيح، لا الخيانه حسن، ان انا حصلت اموال منها. ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا باياتنا. فلذا اذا اردنا في الواقع الطريق الصحيح لتصحيح يقيننا لا بد ان يكون الرجوع الى ما عند الله، الى المواهب التي جعلها الله في وجودنا من الضمير والعقل والعلم، ولا بد من الرجوع الى ما ينمى به كل واحد، سنموه واقتدار كل واحد بذلك وهو الوحي. ولذا في مدرسة الوحي دائما يؤكد على هذه الجوانب. مثلا افرضوا مثلا في مدرسة الوحي يقول ان الانسان مثلا اذا كذب على ما بالي في بعض الروايات يخرج من فمه رائحة كريهة تبلغ العرش وتؤذي الملائكة، هذا في الواقع تنمية للضمير، هذا في الواقع تنمية في الضمير. في مدرسة الوحي يقول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذا في الواقع تنمية للعقل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، هذا في الواقع تنمية للعلم. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا من قبل. وبقى الإنسان يجد ذلك بوضوح، كل أمة عملت الخيرات، عملت الافعال الحسنه تقدمت في حياتها، و كل امه التجت الى الاعمال القبيحه خسرت الدنيا والاخره. فمدرسه الوحي تنمي هذه الحاله، مدرسه الوحي تبين لنا آفات هذه الثلاثه، و اعظم من ذلك مدرسه الوحي تحاول ان تجعل رابطه بين الانسان وبين الخالق الذي خلقه والذي خلق الوجود والذي خلق الموجودات والذي جعل في الإنسان هذه الموازين الثلاثة، الضمير والعقل والعلم. الإنسان إذا فرضنا وصل درجة أن يرتبط مستقيما بالخالق لا إشكال أن أموره تنتظم أكثر فأكثر. هذه هي النكتة الثالثة. والنكتة الرابعة طبعا نحن نحتمل أن مراد الحديث المبارك والدعاء المبارك تصحيح اليقين في كل شؤون الحياة. مثلا أفرض طالب الجامعة تصحيح يقينه، إنسان بقال مثلا تصحيح يقينه، لأن الإنسان البقال هو بيحتاج لأنه يعرف ما هو بصالحه ما ليس بصالحه. ولكن من المحتمل أن يكون المراد من اليقين هنا اليقين بالله أصولا، هذا احتمال وارد. يعني احتمال أن مراد الإمام السجاد باليقين وصحح بما عندك يقيني، يعني يقين الإنسان بالمبدأ والمعاد. لأن في مدرسة الوحي أساس سعادة الإنسان اليقين بالمبدأ والمعاد والعمل بهذا اليقين وتصحيح هذا اليقين وتأكيد هذا اليقين وصحح بما عندك يقيني، يعني أنه يكون يقينا صادقا قويا بمعرفة الله، وأنه يكون يقين صادق وأنه قطعا يوم القيامة موجود وقطعا يعاقب أو يثاب. وفي بعض أدعية شهر رمضان ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. فالمراد بصحح ما عندك يقيني يا لا اللهم أنت بعنايتك غير وجودي بحيث أن قلبي ووجودي يطمئن بك ويتيقن بك ويتيقن بمصيري يوم القيامة. لأن في مدرسة الوحي السبب الأساس لمعرفة حياة الإنسان لسعادة الإنسان هو معرفة الله، والسبب الأساس لشقاء الإنسان البعد عن الله، الجهل وعدم الالتفات وعدم الإيمان بالله وعدم الخضوع لله وعدم الخضوع ليوم القيامة. هذا هو الأساس في السعادة وهذا هو الأساس في الشقاء. من المحتمل أن يكون مراد الإمام أساس سعادة الإنسان وصحح بما عندك، ويطلب من الله يقول اللهم نحن لا نستطيع بأنفسنا نسير في هذا الطريق ونصل إلى حقيقة معرفة الله وحقيقة معرفة القيامة والدنيا دار الآخرة، لابد أنت تنير وجودنا بذلك وصحح بما عندك يقيني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.